صلى الله عليه وسلم أنا من أهل الأرمين وتعامل الأمر أنا من أهل الأرمين فالغنى إما يكون مراقبة الخير الذي كان عليه أيوب أو غنى المال لأنه كان رجع المبتلى ذا مال وقير ولا أبناء كثيرين فقال الله تبارك وتعالى فأنا أهل الأرمين وتعامل الأمر مما أنزلت عليك من جوارب الله قال لنا وعزت قال لنا وعزت قال جوارب الله قال رحمه الله تعالى قال نعم سترك نعم لك لما تقول ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لك من فقال له فلك انت امر الكريم انت امر الكريم ولكن قال ايوب عليه السلام بلى بعزه بلى بعزه فهنا اقسم وصدر الاسلام اليه الله سبحانه وهذا دليل على جواز القسم وصدر الاسلام اليه سبحانه وتعالى يجوز ان تقسم بعزه الله تبارك وتعالى ويجوز ان تقسم بالقران على انه كلام الله سبحانه وتعالى يعني اقسمت بالقران على انه كلام الله تبارك وتعالى فقسم صحيح وليس من الشرك في شيء ايوب عليه السلام قال بلى وعزه ولكن لا غنى بي عن بركتك لا غنى بي عن بركتك اي انا لا استغرب عن بركتك يا رب لان هذا الذي نزل علي هو حديث تكوين لسه الكون جديد ونزل من السماء فيكون هذا طريق البركه كما في صحيح مسلم في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى المطر نازلا كان يكشف عن قومه ويقول هذا مطر حديث عقل ربه فيتحرك النبي صلى الله عليه وسلم به وقيل بل لان هذه المعجزه ومعجزات الله تبارك وتعالى لا بد ان تكون بركه فلذلك قال ايوب عليه السلام وقد يقال ولذلك اختار ان ايوب لم ينظر الى هذا المال وانما نظر الى الانعام من سبحانه وتعالى فليس المراد ان اخذ هذا الجوار من الذهب وانما هو نظر الى الانعام من تبارك وتعالى عليه فاستكثر من هذه النعمة حتى يشكر هذه النعمة ومنهم ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يوما فذهب حتى فحلب أعرج له ثم جاء الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال هذه رحمة من الله هذه رحمة من الله فهذا يشبه ذلك ويؤخذ من هذا الحديث جواز بل قال العلماء استحباب الاستكثار من المال الحلال إذا جاء المرء يثق في نفسه بأداء شكر هذه النعمة لك الإنسان يثق في نفسه ان هو سيشكر نعمه الله تبارك وتعالى فيجوز له ان يسعى في الخلق الحلال ويستكثر من ذلك ولا ضرر بذلك قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا انس رضي الله عنه ان ينكر الله تبارك وتعالى ماله وولده فهذا كان لا يجوز قول عموما لا نعلم لانس رضي الله عنه ذلك وايضا جاء الترغيب في كثره الرزق وكبار الرزق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزق وينسى له في اثره ويسره فهذا الترغيب في فصل الرزق صلة الرحم، فكان هذا أيضا مكروها على الواقع ما رغب فيه الشارع، رغب فيه الشارع. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز القسم بصفات الله تبارك وتعالى، جواز القسم بصفات الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا الإنسان ينبغي أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى وأن يصحح النية بالنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، فيأخذ هذه النعمة وهو يدري أن ينفقها في مصالحها التي يحبها الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.
فليس هو ما
لا يكون يسمون ذلك إذا تقول الله صار الناس لذلك يجب أن يتنصر وأما قول الإمام لو يقول الله صار ربه ويقول في معمولها أي أنفق هذا المال فيما أمر الله تعالى به سواء كان هذا الأمر على سبيل الحسن والإنسان والرجل أو على سبيل الندب وهو المستحق مثلا على سبيل الوجوب الزكاة المفروضة التي فرض الله تبارك وتعالى على كل غني في شكل أصناف المال فهذا إذا أنفق بعض ماله في أداء هذه الزكوات فهذا يجتمع وكثير من الأغنياء يفقد حتى عن إخراج زكاة الوجوب بل لا يملك نفسه في معرفة لا يجب عليه من الزكاة فالتراب يخرج بعض المال أو بعض المضاعف ظن منه أن هذا ولا يحسب ولا يخرج ما ينبغي ظن منه أن الزكاة هي بفرض أي شيء والناس أعظم وأما المملوك كأن يخرج هذا المال في مساعدة الفقراء في صلة الأرحام في إعانة المحتاج في تفريج الهموم وتجهيز الحروب وهكذا فهذا ليس واجبا عينيا على هذا الإنسان وهل الإنسان يتمنى أن يكون غنيا شاكرا أم إذا كان فقيرا صابرا يكتفي بذلك هل الأفضل أن يكون غنيا شاكرا أم الأفضل أن يكون فقيرا صابرا هذه مسألة اختلف فيها الناس على ثلاث شتى وكل معه أدلة على قوله ولا تكاد تثبت فريق تطلب فريق آخر فالأدلة كانت تكون متكافئة وإنما نظر في وجه الدليل وبدأت الناس في هذه المسألة المذهب الأول قالوا إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر قال الإمام الأوردي رحمه الله وهذا نذهب من استحق الغنى قالوا لأن الغنى مقدرة والفقر عجز والمقدرة أفضل من العجز وقال ابن الجوزي رحمه الله الغني الذي يشكر نعمة الله تبارك وتعالى فيخرج ماله في قلوب الخيرات كمساعدة الفقراء وغير ذلك أفضل من الفقير الصالح لأن الفقير غاية أمره إذا كان متقيا أنه يجازى على الأقوال ويجازى على صبره وأن الغني الشاكر فنفعه متعد لغيره ومن كان نفعه متعديا الى غيره يكون افضل من كان نفعه منتصرا على نفسه المذهب الثاني مذهب من فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر قال لان الغني متلبس بالدنيا والفقير معافي ومن عوفي الى تلبس الدنيا افضل ممن تلبس به لان التلبس الدنيا له اداه كثيره فالانسان المرء يذكر هذا حتى يصاب دوره قال الامام الغربي وهذا مثل من آخر السلام الذي يخبر السلام ولا يتمنى أن يغوض نظار الدنيا فينجح أو لا ينجح فيبدو السلامة لأن لا يدل بيده شيء من الدنيا. هذا الطريق يقول الطريق الصابر أفضل من الطريق الشاهد. وطريق الثالث يقول بالتوسط ويقول الطريق الذي خرج من حد الفقر إلى أدنى مراتب الجنة أول سلم تقريبا أفضل من الطريق ومن الطريق، لأنه في هذه الحالة في أوسط الأمور وخير الأمور أوسطه. فذهب الشيخ الإسلام تيمية إلى مثل الرابع فقال فالامر في ذلك وقول الله تبارك وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فان استوي اي رقيق الغني في الدرجه استوي في الدرجه وان زاد احدهما على الاخر زادت الدرجه. هذه مثال العلماء ولكل طريق كما قلنا ادله لا يتسع الامر لوصفها. فهذا الغني الشاهد الذي يأخذ المال بحقه ويضعه بحقه هذا معقول له. فقال الإمام النووي رحمه الله وقال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسخر سخر اليسر صبرا فصبرا. هذه الآيات المعروف بها وحاصل الكلام في تفسيرها فأما من أعطى أي أعطى صنوف ما يعرف من المال أو الجاه أو الفقر أو غير ذلك فيدخل المال في هذا دخولا أوليا وانتظر أي انتظر ربه جل وعلا بأن أخذ المال من حقه ووضعه في حقه وصدق بالحسنى والحسنى إما أن يكون المراد بها الجزاء الموعود على الصدقة وإما أن يكون المراد الجنة أو المراد ذلك عند الله. فهذا هو معنى الحسنى. فأما من أعطى ماله وارتقى في أخذه وأعطائه وصدق بموعود الله تبارك وتعالى فليس ميسره باليسر فليس يهيئه لعمل أهل السعادة فيكون أهل الجنة. هذه الآيات فيها بيان فضل الإنفاق في سبيل الله وهذا لا يكون إلا عدلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الغنى أفضل الغنى هو الغنى الذي يكون بعد أن يستوي الإنسان نظرة له والنفس ما كان عن ضجر أو الصبر ما كان عن ضجر. فهذا يعني أن الذي يتصدق بعدما أمام الله تبارك وتعالى هذا من أفضل ما يعرف. وقال تعالى فأدخل الجنة وتلقى أي سجنته النار وتلقى المراد به الذي يتصدق تبارك وتعالى بعدم الإشراك به وعدم العصيان. فإذا جمع بين قلبين أي جمع بين التوحيد وأقرت المعصية فإنه يجنب النار تماما ولا يدخلها أبدا لله تبارك وتعالى. أما إذا اجتنب الشرك وحده وتجنب المعصية فهذا في مشيئة الله سبحانه وتعالى ولكنه لا يقبل النار. الذي يؤمن هذا ليزكى أي يطلق ماله ليزكي نفسه ويطهر نفسه من الكفر والشر وسائر الآفات. وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي لا يعطي هذا المال لفلان ولا فلان من أجل مجازاته على خير سبق من المعطى إلى المعطى وإنما يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه تعالى يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه تعالى أي من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى ويرضى بوجهه الكريم ولسوف يرضى. هذه الآية كما قال ابن كثير وكما قال غيره من المفسرين بل حكي الاجماع ان ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهذه المناقب الصديق رضي الله عنه. وقال تعالى ان تبدوا الصدقات لعبادي وان تخفوها تخفوها فقراءها خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. تبدو صدقات تخفوها فالعمله هي العمله اثباتها وان تخفوها تخفوها فقراءها خير لكم. وهذه الصدقات هنا المراد بها قوه الصدقات ام مراد الصدقات هنا الصدقة المندوبة؟ لعلماء من يقول مطلق الصدقة ومنهم من يقول المراد بالصدقة الأولى الصدقة المفروض أي صدقة الزكاة، لأنه إذا أعطاها علانية فإنه قد قرر عرضا من تقليل أرضاه. وأما صدقة النفس فيستحق فيها الإهداء لحديث سبعة الذين يدعوهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. وسجد بهذه الآية على تفضيل صدقة السر لقوله جل وعلا وإن تخفوها وتشكوها في الحضاء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والآية الأخيرة قوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر أي لن تنالوا الجنة على قول الأقوال والسيد أو لن تنالوا كمال الخير حتى تنفقوا مما تحبون أي تنفقوا من بعض ما تحبونه من الأموال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال والآيات في فضل الإنفاق والطاعات كثيرة معلومة. فالشاهد من هذه الآيات أن النفقة إنما تكون عن فضل الغنى فهذا فيه تقوية لمن قال أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصالح كما قال الله تعالى فإن المعنى فسمعنا أحسن المعنى الحمد لله على الإنسان.
ولا معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعوا بأدب التسبيح والتحميد والتهليل دبر كل صلاة لم يبتغوا بما هم عليه من خير من صيام وصلاة وصدقة وعلم، وإنما أضافوا إلى رسول أعمالهم التسبيح والتحميد والتكبير. وهذا الشاهد أن الله تبارك وتعالى يؤتي فضله من يشاء، فهؤلاء تفضلوا على الفقراء بما ينفقونه من أموال في الصلاة وفي علم الرضا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قرأت الخارجين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدخول بالدرجات العلى والنعيم المقيم. وقرأ الخارجين أو قرأ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزنون إذا لم يجدوا إلى الغيب سبيلا وجدته الأغنياء وأصحاب الأموال. فكان الصحابة يلازم بعضهم بعضا في دولة الخير، ويلازم بعضهم بعضا في الصدق إلى الله تبارك وتعالى. فإذا عمل أحدهم عن فعل شيء فعلمه غيره كان يحزن حزنا شديدا. في هذا الحديث ان الفقراء حزنوا لما فاتهم اجر الصدقه وعند اللقاء بالاموال التي فضل الغريب بها عن طريق. وكما ايضا في قول الله تبارك وتعالى: ولا على الذين اذا لا اجوك لتحملهم قلت لا اجوك لاحملكم عليه تولى وعليهم تفيض من الدم حالا الا يجد ما يقول. او الذين لم يجدوا ما يحملهم ما يحملهم في الجهاد في سبيل الله من الدوام التي يطلبونها حال السفر وحال الغرب. وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه ان يحملهم، فقال: لا اجد ما احملكم عليه. ما قالوا: الحمد لله ان الامر ليس بجهدنا، والحمد لله اننا سنجلس في بيوتنا، والحمد لله ان قد فاتنا المرض لنا ورجل وعيون تفيض كالدمع حتى لا يجد ما يفهمون. تولوا وهم يقولون انهم عملوا عن تحاق اخوانهم الذين عندهم ما يحملون عليه عند الظهور بالرسم والجهاد. وهذا الطلاق الذي معنا في هذا الحديث ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على مزرقه غيرهم ممن يقدروا عليهم بالمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء اخواننا الاغنياء ذهبوا بالدرجات العليا، اي بالدرجات العاليه في الجنه، لان الجنه درجات، ودرجات الجنه عظيمه جدا، حتى ان المجاهدين وعبدهم لهم 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هؤلاء المجاهدون يتفاوتون أيضا في الدرجات العليا والقرب من الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فهؤلاء ذهبوا في الدرجات العليا والنعيم في أي جنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر ويستبصر منه: وما أتيت كيف فاز هؤلاء بالدرجات العلى والنعيم المبين في مضاربهم وفي ظلمهم؟ فقال يا رسول الله انهم يصلون كما نصلي فتساوى الجميع في هذه العباده ويصلون كما نصلي ايضا فتساوى في هذا العباده البدنيه اذا قدر الانسان على شيء منها فليس له عذر اذا سقط الاخر فهو نفس مرضه اذا كان هذا يصلي من النوافل عشر ركعات وراء يصلي اكبر من ذلك فلا لان هذا انما هو الذي قصر بنفسه على النقاب بهذا الذي صدق وكذلك الصدق الا انهم يتصدقون ولا يتصدق يتصدق بنظر الفقراء لا تكون الا بالله ويعبدون ولا وكان العبد لا يكون الا بشراء الرضا ثم عبدها في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا وهذا من جبر صادر هؤلاء الفقراء فقال لهم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم هذا الذي سيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه وشيء يسير وفي ذات الوقت عظيم عند الله تبارك وتعالى ولا يعرف عنه اي طبيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما تسبحون وتحملون او تحملون وتتبعون دور كل صلاة 33 مرة أي عندما تصلون صلاة فريضة سبح 33 واعمل 33 وتكبر 33 ثم أتم المئة بقول لا إله إلا الله إذا فعل فإن بإذن الله تبارك وتعالى تدرك من سبق الصدقه وتسبق من ياتي بعدك اذا لم يفعل ما دفع وهذا التسبيح رغم يسره ورغم سهولته الا ان كثيرا من الناس يخرجون عنه الى ارض الصلاه قاموا مسرعا يسارعوا الى الخروج من بيت الله ومن مسجد الذي صلى فيه والبعض لا يبالي فيذهب يكلم من بجواره واحيانا ياتي فيسال ويريد ان يشغل غيرهم واحيانا يسال الامام يشغلهم عن الدين ومن او مما يذكر هذا ابن سعيد بن المسيب رحمه الله كان لا يكلم احدا بعد الصلاة حتى يسبح إذا لم أحد يجيبه حتى يسبح فصلى بماله الحجاج في الصدر وذلك قبل أن يولد قبل أن يكون أميرا وكان يصلي بجواره وكان الحجاج يسابق الإمام فإذا نفهم يقول أكبر كل مرة وطبعا خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس لأننا لم تخرج من الصلاة إلا تسليم الإمام ليس بل محبوس معك نحن نرى الصلاة سواء سألته فسألته جيد أم شاب من الصلاة من أول كل السلام عليكم ورحمة الله فلما انتهى من الصلاة وكان لا يملك معنى إلا إذا ظهر أسباب ما مع الصلاة أمسك بين الحجاج وعمل سبب والحجاج أي استقص منه وإذا استقص منه بشيء ويكمل تسبيح إلى أن انتهى من التسبيح فقال له يا طالب يا سالم وأبدا أعلمه كيف يصلي هذا ما وردنا في هذه المسألة الشاهد أن الناس يجب أن نهتم جدا بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة فهذا من الصدقة الغير جريئة كما في رواية أخرى رواية بغيره أنه قال يا رسول الله ذهب أهل الدخول بالبركات عليك والنعيم المقيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ فقال ويصدقون الصدق. فقال أوليس لكم في كل تسليمة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة؟ فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة ليست قصيرة عن صدقة المال بل هناك صدقات كثيرة لا تحتاج إلى مال. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأعمال صدقة يتعدى الإنسان إلى الغير وصدقة لا يتعدى الإنسان إلى الغير. فالذي يتعدى الإنسان إلى الغير أمر معروف ونهي عن منكر وكف الأذى وتعليم العلم وغير ذلك مما يتعدى ضره إلى الغير. والنوع الثاني هو يسبح بنفسه ويعبد الله تبارك وتعالى ويكبر ويهدد. فهذه كل صلاه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وضع احدهم صلاه فقال يا رسول الله ياتي احدنا شهوته وتكون له صلاه. فقال ارايت ان وضعنا في حرام الا تكون عليه وزر؟ فقال نعم رسول الله. فقال واذا وضعنا حلال جاءت له اجر. الشاهد ان الصلاه الغنائية كثيرة. قال ورجع قرار الغنائين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع عبادنا أهل الأموال بما فعلنا. والدليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب يعني مجرد ما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرار هذا فعلوا مثل أفعالهم فسبحوا عملهم وعلى الله وكبره وكبره. فهذا يدل ايضا على ان هناك منكرا حريصين على الخير فيتسالون عما يطلبه الله الى الله تعالى. نسالهم باموالهم عن الناس ونسالهم باموالهم عن طلب العلم ولا معرفه الخير. وهذا يدل على انهم كانوا حريصين على كل ما يطلبه الله الى الله تعالى. ما قالوا نحن ان نتصدق ونعبد الاصنام ولذلك ما قرر وانما صار تضيف الى اعمالنا هذا التسبيح والتحريم الجميل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه. ففعلوا مثله اي فعل الاغنياء كما فعل الفقراء الفقراء كانوا قبل ذلك حتى يضيفوا الاغنياء الفقراء. فإذا الآن ما زال الأغنياء يتفضلون على الفقراء بالصدقة وعند الرضا. فلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال في ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هذا فضل الله تبارك وتعالى يفضل به بعض عباده ممن يختار من بين عباده. وهذه قسمة الله تبارك وتعالى أن قسم الناس وأعطى كل إنسان رزقه فهذا غني وهذا فقير. وربما يكون هذا الغني شاكرا وربما لا يكون شاكرا. فإذا كان من الشاكرين فهذا رب الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يسعى.